قوله ما دام في مصلاه، يعني من طول ما انت صليت في المكان وجلست فيه فدعاء الملائكة مستمر، لكن لو مشيت ينقطع الايه الدعاء. اذا انصرفت طلعت. وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فيمكن أن يحمل قوله في مصلى على المكان المعد للصلاة للموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. هو يعني الحافظ ابن حجر لما تقول يعني اجاب عن سؤال، يعني لما تقول ايه انا ببحث عنه من زمان، ان هو الحديث كثير ما يعني نسأل عنه ومش لاقين له اجابة، يعني ان هو من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى في مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة، متقبلتين متقبلتين متقبلتين، وفي رواية تامتين تامتين تامتين. فهنا بعض الناس بيسأل يقول طب افرض انا صليت في المسجد وذهبت الى البيت واخذت اقرأ القرآن واذكر الله تعالى او يذاكر في العلم مثلا حتى تطلع الشمس، وبعدها بربع ساعة يصلي ركعتين الاشراق، سنة الاشراق، يعني الجلسة دي ثوابها بحجة وعمرة، بحجة ايه وعمرة. لكن هل الثواب مقيد بالجلوس في المسجد اللي انت صليت فيه الصبح في جماعة؟ يبقى هنا الحافظ ابن حجر حل الإشكال بحديث تاني. كيف ازاي؟ هو بيقول يعني قال هو بيقول وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا. هو صلى الصبح ومنتظر يصلي ركعتين الإشراق، خلي بالك، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي. فيمكن أن يحمل قوله في مصلاة على المكان المعد للصلاة للموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين مخالفة. لأن أي واحد هيستنى يصلي في يفرش مصلى وقعد ينتظر حتى يصلي. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا. يعني افرض واحد جلس في المسجد، يعني طبعا حكم الحدث في المسجد حرام، لا يجوز إخراج الريح. يعني لو واحد عايز يخرج ريح لازم يخرج في الشارع بره، يخرج الريح ثم يدخل المسجد مرة أخرى. بس طبعا الحدث ده أو دخول دورة المية مثلا واحد فك الحصر وجه، ده يمنع طبعا أو يقطع دعاء الملائكة، يقطع دعاء الملائكة. يبقى القيام والخروج من المسجد يقطع دعاء الملائكة، وكذلك الحدث حتى لو رجع ثاني، يعني خرج لفك الحصر أو خرج الريح ودخل المسجد وجلس، لكن الملائكة طبعا انقطعت. أيوة الله يسعدك. يتوضع عاد ثاني ويصلي عاد سنة الوضوء ركعتين ويجلس في المجلس، يبقى لا زالت الملائكة برضو يعني لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى، ما لم يحدث أو يقوم. دي من فوائد يعني صلاة تحية المسجد كما ذكرنا قبل البدء. يعني من فوائد صلاة تحية المسجد عند الدخول دعاء الملائكة لمن صلى تحية المسجد ثم جلس، هتفضل تدعو له حتى يقوم. خلي بالك شوف ازاي دي، يعني لكن اللي بيخش من غير صلاة ويبعد كده له ثواب، يعني ثواب ايه مثلا اللي هو مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ده ثواب عام، ده لكل من اجتمع بعيد عن الصلاة. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون في منهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، بفضيلة للجالسين في حلقات الذكر والعلم على وجه العموم. لكن فضيلة استغفار الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه دي خاصة بمين؟ بمن صلى وجلس في مجلسه الذي صلى. خلي بالك فالفضائل يعني تتكاثر ولكن لا يعارض بعضها بعض. منين في الدرس؟ ما داخل عاد تحت هم القوم لا يستغفرون. ايوه لا ما هو نوم الجالس لا ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، نوم الجالس عند الجمهور لا ينقض الوضوء، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يجلسون وينامون ويشخرون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، يعني كان واحد صوته يستمع، واخد بالك؟ يغط غطيط البكر زي الجمل يعني، وقال انت جمل ولا حاجه. ايوه لكن لا ينقض الوضوء. ليه؟ لانه هو طبيعي ما يخرجش منه ريح ابدا من طول ما هو قاعد. يعني لما تقول قاعد متمكن فالريح ما يخرجش ابدا، ما حدش يقدر يخرج الريح الا اذا قام مشى مثلا او مال يمين او شمال حتى ما يخرج. لكن مهما يكون قاعد كده هو نايم حتى لو خلاص يعني مضمون انه الريح ما يخرجش منه. فحتى لو جلس برضو في مجلس الذكر او العلم مثلا ونام برضو لا تزال الملائكة ايضا تدعو له. اللهم اغفر لهم. ايوه ده النبي عليه السلام سئل يعني عن يعني الرجل يجد الشيء يعني فيخيل اليه، يعني يجد ريحا يتخيل ريحا يخرج منه. فقال له لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ده هو بيسأل عن يعني الشيطان بيخيل إليه، يخيل إليه أنه إيه أخرج ريحا. فقال له لا تنصرفش من الصلاة، لا تنصرف من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. من باب أولى الجالس، قصدك الجالس يعني الجالس النائم. أي السنة عندنا المالكية علامات النوم الثقيل هو سيلان الريق أو التشخير صوت يعلى أو وقوح شيء من إيده ولا يشعر به. يعني ماسك سبحة مثلا ووقعت السبحة مدريش، أو سمع له صوت تشخير أو ريقه كده سال ومدريش. ده عندنا دي من علامات النوم الثقيل اللي هو ينقض الوضوء حتى لو كان جالسا. يعني من عندنا احنا النوم ده من ضمن ايه يعني نواقض الوضوء، اللي هي اسباب الاحداث، اسباب الاحداث النوم. وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول هذا الحديث دليل على أن الحدث في المسجد إخراج الريح يعني أشد من النخام، لأن الحديث طبعا ورد قبل كده وشرحناه النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ما دام في كفارة ليها يبقى الذنب اللي ملهش كفارة أشد من اللي كفارة. ازاي؟ يبقى لا يجوز للإنسان أن يخرج ريحا في المسجد، لابد أن يخرج خارج المسجد. لكن لو أحدث في المسجد يبقى عليه إثم كبير. عليه إثم كبير. نعم أيوه نقص من عنده خلاص. ولذلك يعني إيه يعني العلماء يقولون يعني يكره النوم في المسجد من أجل خروج الريح من غير أن يشعر النائم. يعني جائز مع الكراهة، يعني الأفضل اللي ليه مكان في بيته لا يروح ينام في البيت افضل من ان ينام في المسجد، برضه علشان ايه خروج الريح وهو لا يشعر. والاحتلام برضه والاحتلام اشد كمان. لكن افرض واحد مسافر او مثلا ما ليش مكان او كده يبقى لا ينام في المسجد زي الصحابه وكده ينام في المسجد. ولذلك يعني رأي المالكية في من أفطر عمدا في نهار رمضان بطعام أو شراب إنه عليه كفارة إطعام 60 مسكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالوا هذا أخف من كلام الإمام الشافعي في إنه الكفارة خاصة بالجناح فقط. شوف لأنه الإمام الشافعي أخذ بحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة رخصها الله لم يكفيه صوم الدهر وإن صام. صعب جدا. لكن هنا الملكي لما بيقولوا لا يعني اللي يأكل أو يشرب عمدا عليه كفارة وطعام 60 مسكين أو كسوة أو سحر صدق، قال هذا أخف. يعني زي ما تقول إيه اللي ارتكب إثم ويطبق عليه الحد، ارتكب حدا من حدود الله فتطبق عليه الحد، خلاص من أصاب من ذلك شيئا فأوكل به في الدنيا فهو كفارة الله. فأي ذنب له كفارة أخف من الذنب الذي لا كفارة له. قال لأن قبول التوبة ظني، لكن لو طبقت عليك الكفارة أو الحد يبقى ضمان لإيه؟ للسماح والمغفرة من الله. شوف إزاي. ولذلك المالكية لما فضل المدينة على مكة من ضمن أسباب التفضيل أن صيد مكة له جزاء وصيد المدينة لا جزاء له، فقالوا دليل على أن الصيد فيها للمحرم أشد من مكة، لأن مكة فيها إيه جزاء. ها يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بلاءً. شوف شديد. لكن الصيد في مكة في المدينة ملهاش كفارة، أشد تبقى أشد. شوف ازاي دليل على أن المدينة أفضل من إيه من مكة عندهم. فقال هنا الحرمان من استغفار الملائكة لمن أحدث في المسجد، قال هذه عقوبة شديدة. إزاي عقوبة شديدة للمحدث في المسجد. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يجد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قوله باب بنيان المسجد النبوي، المراد بالمسجد هنا المسجد المعهود هو المسجد. وقال أبو سعيد هو الخدري رضي الله تعالى عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخل اللي كان مكان المسجد، قطع النخل وقطع الايه الجريد بتاعه وعمل النخل ده أعمدة اسطوانات تقف عليها والجريد بتاعه صلى الله عليه وسلم. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة من أكن الرباعي، وقال: أكننت الشيء أي صنته وسترته، يعني أستر الناس، أكن الناس من المطر، يعني أسترهم من الإيه من المطر. أو أكن الناس فعل أمر من الإكنان، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصف، كأنه يعني أمر غيره. بالدليل قوله: وإياك، أو أنه قال أكن الناس من المطر، ده بالنسبة لإيه عموم الناس، ووجه الكلام للباني قال له إيه: وإياك أن تحمل أو تشيل، هو الصانع يعني. وإياك أن تحمل أو تصفر فتفتن الناس من فتنة، فتفتن الناس قال ابن بطال: كأن عمر فهم من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهل من أجل الأعلام التي فيها، وقال: إنها ألهتني عن صلاتي. عايز يقول إن الزخرفة قد تلهي المصلي عن الصلاة، ينشغل بيها يعني. إنه سيدنا أبو جهل يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني ثوب له خطوط كده وأعلام، فردها إيه عليه وقال: إنها ألهتني في صلاة، أو إنها ألهتني عن صلاة، فردها إلي. سيدنا عمر كان يعني أخذ من هذا أن النقش في المساجد يعني يلهي المصلي عن الصلاة. قلت: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا قال: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وده أمر ظاهر طبعا إيه في عصرنا هذا بالذات، زخرفت المساجد بصورة في السقف والحيطان والأعمدة والشبابيك كل شيء التحمير والتصوير زي ما انت ايه شايف كده. يعني في مساجد كانت تلاقي حتى مربعات الشبابيك مربع احمر اخضر اصفر الوان الطيف السبعة تلقاها في الشباك من فوق ومن تحت، تلاقي السقف فيه مش عارف وين والدوائر والأعمدة شكل يعني تلاقي كل ايه المسجد كله ها والكبيره برضه يعني برضه يعني زخرفه زايده الحد يعني زايده عن الحد دي من اشراط الساعه خلي بالك لانه وارد كده من اشراط الساعه زخرفه المساجد ثم لا يعمرونها الا قليلا يهتموا. يعني في ناس تبني المساجد وتصرف عليها في الزخرفة دي ولا يصل، يعني ندخلها مرة في الأسبوع بدخل وهو اللي بني المسجد ورخام برا ورخام جوا وألوان يعني ممكن فرش وجه فرش وجه فرش كل شيء يجيب له فرش أقول لك أنا صارف عليه مش عارف إيه صرف عليه 2 مليون. طب احنا عايزينك تصلي حتى ركعتين من 2 مليون للتباهي، يعني كثرتها للتباهي، يعني كل خطوتين تلاقي مسجد مباهى. هاي ما حدث جاءهم وارد. ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدا. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني ممكن يبني مسجد ولا يزكي للمباهاة، لك عشان فلان باني حتة مسجد محدش بناه ايوه ولا حتة شيء ولا يزكي وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا أي يتفاخرون بها. وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال سمعته يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعند أبي نعيم في المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد. يتباهون بكثرة المساجد يقول لك احنا بلدنا كل خطوتين مسجد. طب حد عم يصلي عندكم بسيط الموظفون وفي بعض الأوقات ما بيلاقوش حد يفتح الباب ما ليه فايدة في المسجد. طيب للفخر لكن شارعنا فيه 10 مساجد كل 20 متر مسجد. وبعدين هاي في الفجر تلاقيهم 10 مقفلين وواحد مفتوح. ايوه ماذا اكثر المباهاة عند الامراء والملوك اكثرها. قال ثم لا يعمرونها، المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله، وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. وقال ابن عباس لا تزخرفنها، وهي لام القسم، لا تزخرفنها، والزخرفة الزينة، وأصل الزخرف الذهب، ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس إن هكذا موقوف. وقبله حديث مرفوع لفظه ما أمرت بتشييد المساجد. وظن الطبيب في شرح المشكاة أنها حديث واحد، فشرحه على أن اللام لا تزخرفنها مكسورة، وهي لام التعليل لمن في قبله، والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة، أو ليجعل ذريعة إلى الزخرفة. قال والنون فيه مجرد التوكيد، وفيه نوع توبيخ وتأنيب. ثم قال ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. قلت هذا هو المعتمد، يعني ومعناها والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يعني هذا كلام ابن عباس مفصول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي التشييد رفع البناء وتطويله، يعني إنه هو إيه؟ العلو. وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها، سموا بالشكل يعني.